إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من أخلاق هذا الدين، دين الإسلام، أنه يسعى في إيجاد مجتمع قوي متماسك، مجتمع تقوم علاقة الأفراد بينهم على أسس المحبة والمودة وصفاء القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دين الإسلام يحرص على أن تكون علاقة المسلمين بينهم علاقة قوية متينة لا يكدرها خلاف ولا يوهنها نزاع. والإسلام يرفض كل ما يوغر الصدور وكل ما يعلو العقل والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، إذ المطلوب منهم أن يكونوا كما قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكلما يؤثر على العلاقات بين المسلمين فالإسلام منعها وحاربها، لأن المجتمع المسلم يجب أن يكون كذلك متعاونا مترابطا تربطه أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. أخي المسلم، وأنا أذكر لك أنموذجا مما حرم الشرع، مما حرمه الشرع مما يكدر علاقة المسلمين ويحدث الفرقة والبغضاء والعداوة بينهم، مما دل الكتاب والسنة عليه. فاسمع أخي المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. نهى المسلمين عن النجش فيما بينهم. وحقيقة النجش الذي نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم، حقيقته كما قال العلماء: زيادة إنسان في سلعة يريد شراءها أخوك المسلم تزيد في ثمنها وأنت لا تريد شراءها ولا رغبة لك فيها، ولكن تلك الزيادة التي تعرضها لكي تنفع البائع بها وتضر المشتري وتغريه بالشراء، فيظن زيادتك في ثمنها أنه لقيمتها، والله يعلم منك الكذب والافتراء. وقد يكون هذا النجس من أحد أفراد مالك السلعة، فيكون واحد يسومها يعرضها للبيع، وواحد او اثنان يزيدون بالثمن ليغروا من اراد الشراء، فيظن القيمة هي القيمة والواقع خلاف ذلك. ولكنه النجش من القلوب المريضة الذين يريدون الحاق الضرر. واذا اطلع المسلم على جنس هذه الامور فلا بد ان يحدث في قلبه شيء على اخيه لكونه عرضه للخسارة وحمده ما لم يكن متوقعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا ايضا ان نسوم على سوم اخواننا، فقال ولا يسوم بعضكم على سوم بعض، فما دام متوجها الامر اليه فدعه وشأنه. وان كان الامر معروضا للعرض ولم يتوجه لشخص معين فالامر سهل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر اخر، وهو ان يبيع البعض على بيع البعض. فقال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع اخيه. والعلماء رحمهم الله تحدثوا عن البيع على بيع اخيه، فقالوا هذا يشمل امرين، اما اضرارا بالبائع او اضرارا بالمشتري، وكلها محرم في شريعة الاسلام. فالبيع على بيع اخيك يشمل امرين، اما ان تضر المشتري او تضر البائع، وكلاهما حرام. فلو كان اخوك المسلم قد بيع عليه سلعة من السلع، دار ارض سيارة او اي شيء يعرض، وكان الامر متجها اليه، فتأتي للبائع وتقول اعطيك اكثر مما اعطاك فلان وازيد في الثمن لكي يفسخ العقد مع اخيه ويبرمه معك، هذا كله جناية على اخيك المسلم وعدوان عليه يحدث الفرقة والاختلاف بين المسلمين. وكذلك لو جئت للمشتري وقلت ما اشتريت هذه السلعة بكذا، الارض او العمارة بهذا المبلغ، عندي لك مثلها باقل من تلك القيمة، فحاول ان تفسخ البيع وتشتري مني. كل هذا بالشرع محرم، لانه يرد عن في القلوب وبغضى وعداوة بين المسلمين. ايها المسلم، ونوع اخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه حتى يأذن او يرد. فاذا تقدم اخوك المسلم لخطبة فتاة ما، فانه لا يجوز لك ان تتقدم وقد علمت تقدمه قبلك، فلعله ان يكتب له العلاقة بينهم. فلا يحل لك ان تخطب على خطبته، لانك اذا خطبت على خطبته فربما يعدلون عنه اليك، وربما بذلت اشياء وعرضت امورا تريد ان لا يقبل ذلك الاول ويكون القبول لك. واذا علم بذلك اخوك المسلم احدث في نفسه شرا عليك، فلا يحل لك ان تخطب على خطبته حتى تعلم انه حتى يأذنك، او تعلم انهم ردوا ذلك المتقدم ولم يتفقوا معه، فعند ذلك تتقدم. واما ان تعرض نفسك اثناء الخطبة وتحاول ان يفسخ فلان وتقدم انت باي مغري من المغريات، فهذا امر محرم شرعا. ونوع اخر ايضا ايها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل طلاق ضرتها. فالمرأة إذا خطبت لا يحل لها ولا لأهلها أن يسألوه طلاق زوجته السابقة، فإن هذا قطع لرزقها وهذا محرم شرعا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، بل تنكح ويقسم والبدل ولتنكح ورزقها وما قسم لها لتيأتيها. فلا يحل للمرأة ولا لأوليائها أن يشترطوا للمتقدم لهم أن يخلي سبيل المرأة الماضية، فإن هذا هدم للبيت وقطع لأواصر المحبة وإحداث للبغضة. فإما أن يقبلوه والله قد أباح ذلك، وإما أن يعتذروا. وأما أن يشرطوا له عليه أن يفارق الزوجة الماضية بلا سبب شرعي لكن لأجل أن يجعلوا بيتهم محلها، فهذا أمر محرم شرعا لأنه سبب في قطع الرزق وهدم البيوت وتفريق الجم. ونوع آخر أيضا، نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن يخبب أحد امرأته على غيره، فإن الإسلام جاء بالإصلاح بين الزوجين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. والتفريق بين الزوجين من أخلاق الشياطين لا من أخلاق المؤمنين، من أفعال الشياطين لا من أفعال المؤمنين. جاء بالصحيح أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبث جنوده، فيأتيه الواحد ويقول له: ما فعلت؟ قال: ما زلت بفلان حتى عق أباه. قال: ما فعلت؟ يوشك أن يصالح أباه. ويأتيه الآخر فيقول: ما فعلت؟ ما زلت بفلان حتى قطع أخاه. فيقول: ما فعلت شيئا يوشك أن يصالحه. ويأتيه الآخر ويقول: ما فعلت؟ قال: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويضمه ويقول: أنت وأنت. فهذا فعل الشياطين وأعوانهم، لا فعل المسلمين أهل الدين والتقوى. فالتفريق بين الزوجين من آثار الحسد والحقد البغيض والتصرفات السيئة التي يلجأ إليها مرضاء القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ويقول أيضا: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وكم يسلك هذا المسلك مرضاء النفوس، إما طمعا في المرأة ليأخذها، أو لا طمع له لكن الإفساد، لكن الفساد من طبعه، والتفريق بين المتحابين من خلقه، فهو رذيل الأخلاق قليل الحياء ضعيف الإيمان، لا يعيش إلا بالبلاء والإفساد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيها الإخوة، ومن هنا نجد من هنا ما نسمع أحيانا من فرور وهروب بعض المستخدمين رجالا ونساء عن مكفوليهم، ما يحصل من هروب بعض المستخدمين من رجال ونساء عن مكفوليهم واختفاؤهم عنهم، وهذا بالحقيقة جرم كبير. فإن هروب هؤلاء الخدمات أو الخدم عموما عن مكفوليهم بلا سبب يدل على أن هناك فئات من الناس لا خير فيهم، يحاولون أن يغروا هؤلاء الخدم بالهروب عن مكفوليهم والالتحاق بهم لأمر ما من الأمور، وهذا أمر كما يخالف النظام فهو يخالف الشرع، لأن حق المكفول عند كفيله قد أنفق عليه واستقدمه بمال كثير وبذل مالا كثيرا للخادمة أو الخادم وأحضره تبعا له ووثائقه الرسمية عنده، فيأتي وتأتي تلك العصابة المجرمة لتغري أولئك أن يهربوا من مكفوليهم. وأين يذهبون؟ أين تذهب هذه القادمة من بيت مكفولها؟ أين تذهب؟ ومن ذهب بها ومن سهل الأمر؟ إنها جريمة نكرة، إما والعياذ بالله يأخذوهم إما ليستخدموهم، وإما أن يتاجروا بأعراضهم، وإما أن يتاجروا بأعراضهم ويتصرفوا في ذواتهم ويتاجروا بخدمتهم، فيكون البلاء العظيم. إن هذا خلق سيء، ذلك الإنسان استخدم وبذل مالا وأدى واجبا، فلماذا هذا التصرف الخاطئ من بعض فئات المجتمع الذين ضعف الإيمان في قلوبهم وقل خوف الله في نفوسهم، فأفسدوا بين العمال ومكفوليهم وأحدثوا بينهم الشقاق والنزاع، ونقلوا هذه القادمة من بيت مكفولها لا تعلم أين ذهبت، وتمضي السنون ولا يدرى أين ذهبت، ومن أغواها ومن أغراها وأين موقعها الآن. كل هذه تصرفات خاطئة وتصرفات سيئة تنمي عن قلة إيمان. فإن هؤلاء المستخدمين، هؤلاء الذين مستخدمون ليسوا عبيدا وإيماء لك تتحكم فيهم برأيك وتساوم على خدماتهم، أو والعياذ بالله تستغلهم في أمور تخالف الشرع. كل هذه جناية على المجتمع، جناية على الأمة، تحدث في القلوب بغضاء وعداوات بين الناس، وتخل بالأمن، وتجعل هؤلاء العصابة المجرمة تعيش فيها تحت تعيش بهذه الأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رودك ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. فكم من مجرم لا تقر عينه حتى يفرق بين هذا وبين خادمه وبين مستخدمه، وبين هذا وبين خادمته، وبين هذا وبين أجرائه، بهذه التصرفات الخاطئة الإجرامية القائمة على ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. إن الإسلام يدعو المجتمع إلى الالتحام على الخير والتعاون على الخير، وينأى به عن هذه الأخلاق السيئة عموما، لأن المجتمع المسلم متى طبق أحكام دينه وأخلاق إسلامه عاش بخير وعاش في سعادة وقوة وثبات، ومتى دبت هذه الأمور السيئة بين أفراد المسلم أفراد أفراد المسلمين فإنها علامة شر. فالواجب تقوى الله في الأمور كلها، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، وأن يكون المسلم يسعى جاهدا في الإصلاح والتوفيق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الإصلاح بين المتنازعين وبين المختلفين هو العدل، وأما إشعال نور النار الفساد والتفريق بين الناس وإحداث كل هذه الأمور، ويدعى أن هذا عنوان العقل والرأي وقوة التصرف والدهاء، لا والله إنه عنوان الإجرام. العقل الحقيقي والدهاء الحقيقي من يقف عندما حد له ويلتزم الأدب الشرعي ويبتعد عن هذه الأخلاق الرذيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يذكر عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فانظر إلى تسوية الصف. هذا الأمر الدقيق أخبر النبي أنه الناس إذا اختلفوا في صفهم في صلاتهم يوشك أن تختلف قلوبهم. فاتفاق القلوب، اتفاق الكلمة، وحب المسلم لأخيه ما يحب نفسه، وكراهيته لأخيه ما يكره نفسه، هذا هو عنوان الإيمان. أما هذه الأخلاق السيئة والأعمال الرذيلة التي يسلكها بعض أبناء المسلمين، فليعلموا أن تصرفاتهم خاطئة، وأن أعمالهم ضالة، وأن كل مكسب يأخذونه من هذا التصرف الخاطئ فمكسب خبيث حرام، مكسب خبيث حرام. لا يحل للمسلم أن يقع في هذه الرذائل، بل يترفع عنها ديانة وأمانة وطاعة لله. أسأل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له مؤيدا وناصرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، وحد به صفاء الخير والتقوى. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، سددوا في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أئمة هدى وقاد خير وإصلاح، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل لي ولكم. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من أخلاق هذا الدين دين الإسلام أنه يسعى في إيجاد مجتمع قوي متماسك، مجتمع تقوم علاقة الأفراد بينهم على أسس المحبة والمودة وصفاء القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دين الإسلام يحرص على أن تكون علاقة المسلمين بينهم علاقة قوية متينة لا يكدرها خلاف ولا يوهنها نزاع، والإسلام يرفض كل ما يوغر الصدور وكل ما يعلو العقل والبغضاء في قلوب المسلمين بعضهم لبعض، إذ المطلوب منهم أن يكونوا كما قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكلما يؤثر على العلاقات بين المسلمين فالإسلام منعها وحاربها، لأن المجتمع المسلم يجب أن يكون كذلك متعاونا مترابطا تربطه أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. أخي المسلم، وأنا أذكر لك أنموذجا مما حرم الشرع مما حرمه الشرع مما يكدر علاقة المسلمين ويحدث الفرقة والبغضاء والعداوة بينهم، مما دل الكتاب والسنة عليه. فاسمع أخي المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. نهى المسلمين عن النجش فيما بينهم. وحقيقة النجش الذي نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقته كما قال العلماء زيادة إنسان في سلعة يريد شراءها أخوك المسلم تزيد في ثمنها وأنت لا تريد شراءها ولا رغبة لك فيها، ولكن تلك الزيادة التي تعرضها لكي تنفع البائع بها وتضر المشتري وتغريه بالشراء فيظن زيادتك في ثمنها انه لقيمتها والله يعلم منك الكذب والافتراء. وقد تكون هذه وقد يكون هذا النجس من احد افراد مالك السلعة، فيكون واحد يسومها يعرضها للبيع وواحد او اثنان يزيدون بالثمن ليغروا من اراد الشراء فيظن القيمة هي القيمة والواقع خلاف ذلك، ولكنه النجس من القلوب المريضة الذين يريدون الحاق الضرر. واذا اطلع المسلم على جنس هذه الامور فلا بد ان يحدث في قلبه شيء على اخيه لكونه عرضه للخسارة وحمده ما لم يكن متوقعا. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا ايضا ان نسوم على سوم اخواننا، فقال ولا يسوم بعضكم على سوم بعض، فما دام متوجها الامر اليه فدعه وشأنه، وإن كان الأمر معروضا للعرض ولم يتوجه لشخص معين فالأمر سهل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر آخر، وهو أن يبيع البعض على بيع البعض، فقال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه. والعلماء رحمهم الله تحدثوا عن البيع على بيع أخيه فقالوا هذا يشمل أمرين، إما إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري، وكلها محرم في شريعة الإسلام. فالبيع على بيع أخيه يشمل أمرين، إما أن تضر المشتري أو تضر البائع، وكلاهما حرام. فلو كان أخوك المسلم قد بيع عليه سلعة من السلع، دار أرض سيارة أو أي شيء يعرض، وكان الأمر متجها إليه، فتأتي للبائع وتقول أعطيك أكثر مما أعطاك فلان وأزيد في الثمن لكي يفسخ العقد مع أخيه ويبرمه معك، هذا كله جناية على أخيك المسلم وعدوان عليه يحدث الفرقة والاختلاف بين المسلمين. وكذلك لو جئت للمشتري وقلت ما اشتريت هذه السلعة بكذا، الأرض أو العمارة بهذا المبلغ، عندي لك مثلها بأقل من تلك القيمة، فحاول أن تفسخ البيع وتشتري مني. كل هذا بالشرع محرم، لأنه يرد عن في القلوب وبغضى وعداوة بين المسلمين. أيها المسلم، ونوع آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يرد. فإذا تقدم أخوك المسلم لخطبة فتاة ما، فإنه لا يجوز لك أن تتقدم وقد علمت تقدمه قبلك، فلعله أن يكتب له العلاقة بينهم، فلا يحل لك أن تخطب على خطبته، لأنك إذا خطبت على خطبته فربما يعدلون عنه إليك، وربما بذلت أشياء وعرضت أمورا تريد أن يفسخ، أتريد أن لا يقبل ذلك الأول ويكون القبول لك. وإذا علم بذلك أخوك المسلم أحدث في نفسه شرا عليك، فلا يحل لك أن تخطب على خطبته حتى تعلم أنه حتى يأذنك، أو تعلم أنهم ردوا ذلك المتقدم ولم يتفقوا معه، فعند ذلك تتقدم. وأما أن تعرض نفسك أثناء الخطبة وتحاول أن يفسخ فلان وتقدم أنت بأي مغري من المغريات فهذا أمر محرم شرعا. ونوع آخر أيضا أيها المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، فالمرأة إذا خطبت لا يحل لها ولا لأهلها أن يسألوه طلاق زوجته السابقة، فإن هذا قطع لرزقها وهذا محرم شرعا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها، فلتنكح ورزقها وما قسم لها لتيأتيها. فلا يحل للمرأة ولا لأوليائها أن يشترطوا للمتقدم لهم أن يخلي سبيل المرأة الماضية، فإن هذا هدم للبيت وقطع لأواصر المحبة وإحداث للبغضة، فإما أن يقبلوه والله قد أباح ذلك، وإما أن يعتذروا، وأما أن يشرطوا له عليه أن يفارق الزوجة الماضية بلا سبب شرعي لكن لأجل أن يجعلوا بيتهم محلها فهذا أمر محرم شرعا، لأنه سبب في قطع الرزق وهدم البيوت وتفريق الجم. ونوع آخر أيضا، نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن يخبب أحد امرأته على غيره، فإن الإسلام جاء بالإصلاح بين الزوجين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. والتفريق بين الزوجين من أخلاق الشياطين لا من أخلاق المؤمنين، من أفعال الشياطين لا من أفعال المؤمنين. جاء بالصحيح أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبث جنوده، فيأتيه الواحد ويقول له: ما فعلت؟ قال: ما زلت بفلان حتى عق أباه. قال: ما فعلت؟ يوشك أن يصالح أباه. ويأتيه الآخر فيقول: ما فعلت؟ ما زلت بفلان حتى قطع أخاه. فيقول: ما فعلت شيئا يوشك أن يصالحه. ويأتيه الآخر ويقول: ما فعلت؟ قال: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويضمه ويقول: أنت وأنت. فهذا فعل الشياطين وأعوانهم، لا فعل المسلمين أهل الدين والتقوى. فالتفريق بين الزوجين من آثار الحسد والحقد البغيض والتصرفات السيئة التي يلجأ إليها مرضاء القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ويقول أيضا: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وكم يسلك هذا المسلك مرضاء النفوس، إما طمعا في المرأة ليأخذها، أو لا طمع له لكن الفساد من طبعه، والتفريق بين المتحابين من خلقه، فهو رذيل الأخلاق قليل الحياء ضعيف الإيمان، لا يعيش إلا بالبلاء والإفساد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيها الإخوة، ومن هنا نجد من هنا ما نسمع أحيانا من فرور وهروب بعض المستخدمين رجالا ونساء عن مكفوليهم، ما يحصل من هروب بعض المستخدمين من رجال ونساء عن مكفوليهم واختفاؤهم عنهم، وهذا بالحقيقة جرم كبير. فإن هروب هؤلاء الخدمات أو الخدم عموما عن مكفوليهم بلا سبب يدل على أن هناك فئات من الناس لا خير فيهم، يحاولون أن يغنوا هؤلاء خدم بالهروب عن مكفوليهم والالتحاق بهم لأمر ما من الأمور، وهذا أمر كما يخالف النظام فهو يخالف الشرع، لأن هذا أن حق المكفول عند كفيله قد أنفق عليه واستقدمه بمال كثير وبذل مالا كثيرا للخادمة أو الخادم وأحضره تبعا له ووثائقه الرسمية عنده، فيأتي تلك العصابة المجرمة لتغري أولئك أن يهربوا من مكفوليهم، وأين يذهبون؟ أين تذهب هذه القادمة من بيت مكفولها؟ أين تذهب؟ ومن ذهب بها ومن سهل الأمر؟ إنها جريمة نكرة، إما والعياذ بالله يأخذوهم إما ليستخدموهم، وإما أن يتاجروا بأعراضهم، وإما أن يتاجروا بأعراضهم ويتصرفوا في ذواتهم ويتاجروا بخدمتهم، فيكون البلاء العظيم. إن هذا خلق سيء، ذلك الإنسان استخدم وبذل مالا وأدى واجبا، فلماذا هذا التصرف الخاطئ من بعض فئات المجتمع الذين ضعف الإيمان في قلوبهم وقل خوف الله في نفوسهم، فأفسدوا بين العمال ومكفوليهم وأحدثوا بينهم الشقاق والنزاع، ونقلوا هذه القادمة من بيت مكفولها لا تعلم أين ذهبت، وتمضي السنون ولا يدرى أين ذهبت ومن أغواها ومن أغراها وأين موقعها الآن. كل هذه تصرفات خاطئة وتصرفات سيئة تنمي عن قلة إيمان، فإن هؤلاء المستخدمين الذين مستخدمون ليسوا عبيدا وإيماء لك تتحكم فيهم برأيك وتساوم على خدماتهم، أو والعياذ بالله تستغلهم في أمور تخالف الشرع. كل هذه جناية على المجتمع، جناية على الأمة، تحدث في القلوب بغضاء وعداوات بين الناس، وتخل بالأمن، وتجعل هؤلاء العصابة المجرمة تعيش فيها تحت تعيش بهذه الأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا رودك ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. فكم من مجرم لا تقر عينه حتى يفرق بين هذا وبين خادمه وبين مستخدمه، وبين هذا وبين خادمته، وبين هذا وبين أجرائه، بهذه التصرفات الخاطئة الإجرامية القائمة على ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. إن الإسلام يدعو المجتمع إلى الالتحام على الخير والتعاون على الخير، وينأى به عن هذه الأخلاق السيئة عموما، لأن المجتمع المسلم متى طبق أحكام دينه وأخلاق إسلامه عاش بخير وعاش في سعادة وقوة وثبات، ومتى دبت هذه الأمور السيئة بين أفراد المسلم أفراد المسلمين فإنها علامة شر. فالواجب تقوى الله في الأمور كلها، والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف، وأن يكون المسلم يسعى جاهدا في الإصلاح والتوفيق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، الإصلاح بين المتنازعين وبين المختلفين هو العدل. وأما إشعال نور النار الفساد والتفريق بين الناس وإحداث كل هذه الأمور، ويدعى أن هذا عنوان العقل والرأي وقوة التصرف والدهاء، لا والله إنه عنوان الإجرام. العقل الحقيقي والدهاء الحقيقي من يقف عندما حد له ويلتزم الأدب الشرعي ويبتعد عن هذه الأخلاق الرذيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يذكر عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فانظر إلى تسوية الصف. هذا الأمر الدقيق أخبر النبي أنه الناس إذا اختلفوا في صفهم في صلاتهم يوشك أن تختلف قلوبهم. فاتفاق القلوب، اتفاق الكلمة، وحب المسلم لأخيه ما يحب نفسه، وكراهيته لأخيه ما يكره نفسه، هذا هو عنوان الإيمان. أما هذه الأخلاق السيئة والأعمال الرذيلة التي يسلكها بعض أبناء المسلمين، فليعلموا أن تصرفاتهم خاطئة، وأن أعمالهم ضالة، وأن كل مكسب يأخذونه من هذا التصرف الخاطئ فمكسب خبيث حرام، مكسب خبيث حرام. لا يحل للمسلم أن يقع في هذه الرذائل، بل يترفع عنها ديانة وأمانة وطاعة لله. أسأل الله للجميع التوفيق لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له مؤيدا وناصرا في كل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، وحد به صفاء الخير والتقوى. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، سددوا في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أئمة هدى وقاد خير وإصلاح، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.